الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: إقبال واسع في أربيل والسليمانية على مراكز الاقتراع الخاص لانتخابات إقليم كردستان، استهداف المسيحيين في العراق بين التداعيات والمطالب. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع عادل محمود وعدد آخر من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، صوت أعضاء مجلس النواب العراقي بالأغلبية على مشروع قرار يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في 16 من كانون الثاني 2010. مجلس النواب العراقي صادق أيضا خلال جلسة يوم الخميس على أسماء الدفعة الثانية من المرشحين لمناصب السفراء. تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد فيه المزيد من التفاصيل.
صوت مجلس النواب العراقي الخميس بالأغلبية على مقترح قرار حدد بموجبه موعد الانتخابات التشريعية القادمة في 16 من شهر كانون الثاني من العام المقبل. القرار يتكون من 3 فقرات، الأولى تضمنت تحديد موعد الانتخابات، ونصت الفقرة الثانية منه أن تعتمد المفوضية شروط الناخب الواردة في قانون الانتخابات لعام 2005، في حين نصت الفقرة الثالثة التزام مجلس النواب العراقي بتعديل قانون الانتخابات لعام 2005 في مدة أقصاها 15 من شهر تشرين الأول المقبل. إلا أن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون أكد بأن المجلس يتمكن من إجراء التعديلات بسبب أن المفوضية حددت شهر آب المقبل موعدا لتسلمها القانون.
اللجنة القانونية اقترحت على هيئة الرئاسة بأنه يجب أن يكون هناك سجل الناخبين القديم ل 2005، هو السجل المعمول به الذي سوف تجري الانتخابات في 16/1/2010، والقانون القديم هو اللي يحمل رقم 16 لسنة 2005 هو اللي سوف يطبق، باعتبار هذا القانون هو مصوت عليه ولا يحتاج إلى تصويت مرة ثانية. والفقرة الثانية من القرار بأنه على مجلس النواب في الفترة القادمة بعد 15/9 إجراء التعديلات. أنا في اعتقادي هذه التعديلات لا تجرى بسبب لأنه المفوضية آخر موعد لاستلام القانون كامل من مجلس النواب هو يوم 15/8.
واتهم السعدون نوابا من العرب والتركمان مسؤولية تأخير إقرار القانون وظهوره دون المستوى المطلوب.
مع كل الأسف، وأنا أقولها بسبب الطلبات الغير قانونية والغير دستورية من نواب العرب والتركمان في كركوك، هو اللي أدى إلى أن يكون القانون ليس بمستوى طموحات الشعب وكل الجهات الأخرى السياسية والوطنية التي كانت تريد أن تجد في قانون هو يحمل كل الشفافية والعدالة.
من جهة أخرى، صادق مجلس النواب على تعيين الدفعة الثانية من المرشحين لمناصب السفراء، والتي تضمنت عددا من الشخصيات معروفة بينهم الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، بالإضافة إلى سياسي آخر هو الدكتور قيس العزاوي الذي كان يترأس تحرير إحدى الصحف الحزبية التي صدرت بعد عام 2003 عن الحركة القومية الاشتراكية.
لدي شهادات أخرى، دبلومات وماجستيرات في علم النفس والاجتماع والفلسفة والعلاقات الدولية والتاريخ والثقافة. وضعت 8 كتب واشتركت في 9 كتب أخرى. تبوأت مناصب عدة في المجالات الأكاديمية والإعلامية والثقافية والسياسية، كانت آخرها العام الماضي مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام، والعام الحالي أنا مستشار ثقافي لمؤسسة قطر لتنمية المجتمع. ناضلت 35 عاما ضد نظام صدام.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري بأن 29 مرشحا كسفراء تمت المصادقة عليهم في جلسة يوم الخميس، مشيرا إلى أن بعضهم مستقلون وآخرون ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة.
القائمة كما تعلمون يعني كبيرة كانت، ومعلوم أنه بالتأكيد كان هناك مرشحين من كتل سياسية ومن أحزاب سياسية، وكان هناك مرشحين مستقلون مستقلين. ونعتقد السيفيات الخاصة بكل سفير وزائدا تقرير لجنة العلاقات الخارجية بتقييمها لكل واحد من هؤلاء المرشحين وزعت على أعضاء مجلس النواب. فكانت هناك خليط من المستقلين وكذلك منهم ينتمون إلى كتل وجهات سياسية معينة.
وضمن جدول أعمال الجلسة تمت تلاوة تقرير التنمية البشرية في العراق من قبل وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق، كما تمت المصادقة بالأغلبية على قانون تصديق الاتفاقية المالية مشروع تجهيز المياه الطارئ المعقودة بين العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، في حين تم تأجيل التصويت على مشروع قانون اتفاقية التدريب والدعم البحري بين العراق وبريطانيا لعدم اكتمال النصاب. إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، قبل يومين من الاقتراع العام للانتخابات في إقليم كردستان العراق ومع توقف الحملة الانتخابية وبدء الصمت الإعلامي، فتحت مراكز الاقتراع الخاص أبوابها يوم الخميس أمام عناصر الشرطة والأمن وغيرهم في مناطق الإقليم وخارجه، وقد شهدت مراكز الاقتراع الخاص في محافظة أربيل إقبالا كبيرا من قبل الناخبين. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر عبد الحميد زيباري.
فتحت مراكز الاقتراع الخاص لانتخابات إقليم كردستان العراق يوم الخميس في الإقليم وخارج الإقليم أبوابها التي تتضمن اختيار أعضاء البرلمان والرئيس الجديد للإقليم، والتي شملت قوات البيشمركة والشرطة والأمن والكوادر الطبية والمرضى الراقدين في المستشفيات بالإضافة إلى نزلاء السجون. وأدلى الناخبون في الاقتراع الخاص بأصواتهم في المراكز المخصصة لهم وسط مشاركة واسعة من الذين شملهم التصويت الخاص. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال بيستون محمد صالح منسق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مركز أحمد خاني الانتخابي الخاص بقوات البيشمركة:
الساعة 8 بالضبط دستان بيكرت أواني كحقيقان دانشان هنا وكان تلبو مانقرأيتوا.
فتحنا المركز في تمام الساعة 8 والذين لهم حق التصويت وأسماءهم موجودة لدينا، يبلغ عددهم 1299 شخصا جميعهم من البيشمركة، والعملية تسير بشكل منظم لحد الآن وبإشراف المراقبين الدوليين الذين حضروا للمركز ووزعوا على المحطات، والمركز سيفتح لحد الساعة 6 مساء. من جانبه قال البيشمركة سيروان ولي بعد أن أدلى بصوته: أشعر بسعادة لأني شاركت في العملية الانتخابية ولا أعرف كيف أعبر عن شعوري وسعادتي في هذا اليوم. أما في المركز الانتخابي الواقع في مستشفى رزقاري الخاص بالأطباء والكوادر الطبية والمرضى الراقدين في المستشفى، فتحت 3 محطات في داخل المستشفى. وفي المحطة الواقعة في الطابق الأرضي للمستشفى التقت إذاعة العراق الحر بعدد من الكوادر الطبية الذين تحدثوا عن سير العملية الانتخابية.
والله الحمد لله هاي العملية عملية كلش مباركة إن شاء الله، وإحنا اليوم جايين ننتخب الأعضاء البرلمانية مال حكومة هرين إقليم كردستان العراق، وأيضا رئيس الإقليم كردستان. إن شاء الله يكونوا كلهم محظوظين اليوم، وإن شاء الله يعني اللي ننتخبهم يسووا زين على مود شعبنا الكردي وعلى مود الأطباء همينا وأطباء جميعا يعني وكافة الأطباء إن شاء الله، ويكون يعني نتيجتهم زينة إن شاء الله هاي المرة، وإن شاء الله بعد 4 سنين أخرى نسوي همينا مرة له.
كيف تصير العملية الانتخابية اليوم في مستشفى رزقاري؟
يصير كلش سلاسة يعني سلاسة تامة، والحمد لله يعني كلنا حاضرين وإن شاء الله ننتخب. تابوك دوزار عبد الرحمن، مقيم مقدم نسائية توليد طالب بر عراق.
شعورك اليوم؟
شعور يعني ماكو أحلى من هذا الشعور، وأني فرحانة جدا وصويت كلش انتخابات حرة وديمقراطية. أخونا حسين ممرضة بالرزقاري.
ومع تواجد إذاعة العراق الحر في المركز الانتخابي بمستشفى رزقاري، زارت حمدية الحسيني رئيسة الإدارة الانتخابية في إقليم كردستان المركز، وأكدت في تصريح لإذاعة العراق الحر على سير العملية الانتخابية للاقتراع الخاص بشكل منظم، وقالت:
سأبدأ 7-8 وانفتحت كل المراكز في داخل الإقليم وخارج الإقليم، لحد الآن يعني لم تردنا أي ملاحظة عن عملية سير الانتخابات. الانتخابات تسرع على خير ما يرام، وإن شاء الله ينتهي اليوم
في الساعة 6
تنتهي الانتخابات.
من جانبه قال حكم الشهواني ممثل الأمم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن العملية تسير بشكل جيد، وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
لحد الآن الحمد لله العملية تسري بشكل جيد، ونحن الآن زي ما أنت شايف معنا نزور بعض المراكز المحطات في منطقة أربيل.
زرتم كم محطة؟
لحد الآن 3 مراكز، ونحن باستمرار العملية إن شاء الله.
يذكر أن الحملة الانتخابية توقفت صباح يوم الخميس وبدأ الصمت الإعلامي على أن يبدأ الاقتراع العام في انتخابات كردستان يوم السبت. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إلقاء القبض على عصابة مختصة بتزوير العملات العراقية وضبط 250 مليون دينار عراقي مزور. المتحدث باسم الوزارة اللواء عبد الكريم خلف أكد خلال مؤتمر صحفي ببغداد أن المادة 281 من قانون العقوبات العراقي تقضي بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من قام بتزوير العملة العراقية أو ترويجها. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع ليث أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
يبدو أن تضييق الخناق حول المجاميع المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة دافعها لتغيير خططها للحصول على أموال تدعم من خلالها أنشطتها. فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف إلقاء القبض على عصابة مختصة بتزوير العملة في منطقة الصرافية وسط بغداد، عارضا خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أجهزة الطباعة وبعض الحواسيب والأحبار وأوراق عادية تم طباعة الصور للعملة عليها.
بعد جهود استمرت أسابيع لملاحقة وترتيب بعض الأهداف الخاصة بتزوير العملة، تمكنت مديرية التحقيقات الجنائية من ضبط أحد العصابات الإجرامية التي تقوم بتزوير العملة العراقية بقيمة 10,000 دينار مع الوسائل اللي تقوم بطبع وتزوير هذه العملة وأيضا ترويج وتزوير هذا النوع من العملة.
من جهته أشار مدير التحقيقات الجنائية العام ضياء حسين ساهي إلى ارتباط تلك العصابة بشبكة أكبر تمتد فروعها لتصل إلى إقليم كردستان، مشيرا إلى تحركات الأجهزة المختصة للتحري والبحث بعد انتشار العملة المزورة في الأسواق.
طبعا وردت معلومات من خلال المواطنين والتجار يعانون من وجود عملة مزيفة انتشرت في الشارع العراقي وهي من فئة 10,000 دينار. طبعا بدأت الأجهزة الأمنية بالسعي لمعرفة مصدر هذه العملة، وبالفعل تمكننا من أن نتوصل إلى أن هنالك مطبعة في منطقة الصرافية يديرها أحد الأشخاص ويشترك معه بعض المتهمين يقومون بطبع العملة المزيفة. وبالفعل بعد أن استحصلنا الموافقات الأصولية تأكدنا من صحة المعلومات، عرضنا الموضوع على المحكمة المركزية في الرصافة وأصدرت قرارها بمداهمة المكان والقبض على مرتكبي هذه الجريمة.
المتهمون الذين عرضوا أمام الصحفيين أكدوا أنهم استخدموا برامج خاصة لطبع العملة فضلا عن شرائهم لأوراق الطباعة من السوق المحلية، وخشية من أن لا يحصل المتهمون على جزائهم العادل طالب مدير التحقيقات الجنائية القضاء العراقي بتطبيق المادة 280 من قانون العقوبات الجزائية ضد المتهمين، والتي تتراوح الأحكام فيها بالحبس من 10 سنوات فأكثر.
يعني دعوة أخرى إلى أخواننا في مجلس القضاء الأعلى لعدم إحالة مثل هذه القضايا إلى المحاكم المناطق، لأنه ما نريد نسمح لهؤلاء الناس بأن يفلتوا من قبضة العدالة نتيجة تفريق الأوراق التحقيقية وإحالتها إلى محاكم قد تؤدي بالنتيجة إلى تسويف القضية. عانينا في المرحلة السابقة مع الأسف من إحالة قسم من القضايا إلى محاكم المناطق، وبالنتيجة حصل تسويف في هذه القضايا. لذلك احنا ندعوهم بأن يتمسكوا ويحاولوا أن إكمال التحقيق في القضية من قبل الجهات القابضة لردع هؤلاء الذين بدأوا يتجاوزون على الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
اللواء عبد الكريم خلف أوضح في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الأجهزة الأمنية ضبطت 250 مليون دينار مزورة، مؤكدا أن هذا هو استهداف مباشر الغاية من الضرر بالاقتصاد العراقي.
يعني هذا الإضرار بالاقتصاد الوطني بعد أن جفت موارد هذه العقابات، لجأت إلى أساليب عديدة منها الخطف والتسريب وأيضا سرقة السيارات ومن ثم القيام بتزوير العملة للحصول على مبالغ مالية بشكل غير مشروع. ما يطال القانون قانون عقوبات العراقي مثل المادة 281 يعاقب بالحبس لمدة 10 سنوات، وهؤلاء سيحالون إلى القضاء لأنها جريمة مشهودة ولا تحتاج حتى إلى أمر قضائي، طبعا لاحقا تعرض على القضاء.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
محبوب من يلعب تجاوي وروح تروح لما يقرب صابي صابي حلو المحبوب من يلعب الجاوي روح تروح لما يقرب صابي حلو المحبوب من يلعب الجاوي روح تروح لما يقرب صابي يلزم مسبحة بيده ويفرها يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بدي ويقلها ذوبي 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 حلو المحبوب من يلعب الجوبي روحي تروح لمن يقرب صوبي حلو المحبوب من يلعب الجوبي روحي تروح لمن يقرب صوبي وصل بقربي بدال المسبحة تمنيت قلبي يفر المسبحة ويوصل بقربي بدال المسبحة تمنيت قلبي العب ودق يا عشاق يالله العب ودق يا عشاق يالله جوبي وللحلو غنوا العتاب جوبي وللحلو غنوا العتاب حلو المحبوب من يلعب الجوبي روح تروح لما يقرب صوب يلزم مسبحة بيده ويفرها يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي يفر روحي بديه ويقلها ذوبي
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، جرى في محافظة ميسان حفل رسمي لافتتاح فرع جديد لمصرف الخليج التجاري لممارسة نشاطاته المصرفية المختلفة وتقديم الخدمات للمواطنين. ويتوقع المسؤولون عن هذا المصرف أنه سيساهم في توفير فرص العمل للعاطلين من خلال تمويل المشاريع المختلفة الصغيرة والمتوسطة، كما سيلعب دورا مهما في دعم العملية الاستثمارية والقطاع الخاص. أحمد الكعبي مرسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية من مدينة العمارة بمحافظة ميسان.
في حفل رسمي افتتح مصرف الخليج التجاري فرعا جديدا له في محافظة ميسان، رئيس مجلس الإدارة أبو طالب الهاشمي أشار إلى أن الشركة تسعى لإيجاد نظام مصرفي متطور، مؤكدا بأنه سيكون مصرفا شموليا يرتبط بكل مصارف العراق.
يتبع المصرف نظام مصرفي جديد وفق المعايير المحاسبية الدولية، أي للزبون رقم واحد في كافة محافظات القطر، بإمكانه تحريك أمواله في جميع أنحاء العراق بدون حوالة وبدون ومجرد التأثير والتأشير على رقم وسجله في أي محافظة من المحافظات. ولهذا النظام سيفتي وسيكوريتي جيدة وعالية، ويمكن تشغيله بواسطة الانترنت المنزلي، ويقوم في كل العمليات المصرفية كفتح خطابات وكفالات ضمان للمشاريع الاعتمادات المستندية وتوريد البضائع.
وأضاف الهاشمي أن المصرف سيوفر فرص العمل للعاطلين من خلال تمويل المشاريع المختلفة الصغيرة والمتوسطة.
هذا المشروع هو خدمة اجتماعية، صحيح أن القطاع الخاص يدخل منها الربح، ولكن هذه الخدمة خدمة اجتماعية لتوفير فرص العمل للناس العاطلين ولتمويل المشاريع الحرفية السياحية الصحية الفندقية الإنتاجية.
من جانبه رئيس هيئة استثمار ميسان علي وارد قال إن هذا المصرف سوف يلعب دورا مهما في دعم العملية الاستثمارية والقطاع الخاص.
يلعب دورا مهما في العملية الاستثمارية اللي موجودة في العراق، كون إنه البيئة المالية بيئة مهمة لغرض تطوير وتنفيذ الأعمال اللي موجودة والمشاريع الاستثمارية. نحن فرحين جدا بإضافة أحد المصارف إلى محافظة ميسان، وإن شاء الله هذا المصرف سيكون اليد العون إلى المؤسسة الاستثمارية اللي موجودة في المحافظة، وكذلك دعم المستثمرين والقطاع الخاص في جميع المشاريع، إن كانت المشاريع صغيرة أم متوسطة أو كبيرة.
ودعا نائب محافظ ميسان محمد حسين القائمين على مصرف الخليج التجاري إلى التوجه نحو تدريب كوادر المؤسسات التجارية من خلال المصارف الحكومية.
أملي كبير ووطيد بأن هذا المصرف سيسهم إسهام فاعلة في تنشيط الحركة التجارية على مستوى المحافظة، خاصة وأن توجهنا الحالي هو الاقتصاد الحر المفتوح على كل التوجهات الاقتصادية، بما في ذلك أن يكون هناك توجهات خارج النطاق المالي أو التجاري إلى توجهات اجتماعية أو توجهات ثقافية أو حتى توجهات تدريبية بكوادر المؤسسات التجارية على مستوى المحافظة من خلال المصارف الحكومية.
ويأمل المراقبون في أن تكون للسياسة المصرفية في ظل الانفتاح الاقتصادي الدور الفاعل في نمو المؤسسة الاستثمارية وتنشيط العملية المصرفية في العراق. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، العمارة.
أعزائي المستمعين، في إطار برامجها الصحية والتوعوية قامت دائرة صحة ديالة ورشة عمل تثقيفية للروابط والجمعيات النسوية للتعريف بمخاطر مرض نقص المناعة الإيدز وطرق الوقاية منه. ويؤكد مسؤولون في دائرة صحة ديالة أنهم سيواصلون إقامة ورش العمل التوعوية هذه حتى عام 2010 لتشمل شرائح أخرى في المجتمع. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر سامي عياش من بعقوبة.
مرض الإيدز أو ما يسمى بنقص المناعة المكتسبة، ذلك الوباء الذي اكتشف في بداية ثمانينيات القرن الماضي والذي انتشر بشكل كبير. لعل من أهم أسباب المرض هي العلاقات الجنسية الغير شرعية والتي ينتقل فيها فيروس HIV من الشخص المصاب إلى الشخص السليم. ولغرض التوعية بمخاطر المرض باشرت دائرة صحة ديالة بإقامة ورش تثقيفية لبيان أسباب المرض وطرق الوقاية منه، كما بين الدكتور نبيل فاضل مسؤول شعبة تعزيز الصحة في دائرة صحة ديالة.
دائرتنا دائرة صحة ديالة قسم الصحة العامة شعبة تعزيز الصحة، هذه الورشة وهي ورشة عمل للروابط النسوية حول خطة التثقيف الصحي عن مرض الإيدز. وحقيقة هي هذه الورشة من ضمن خطة عمل متكاملة، مجموعة ورش عمل حول التثقيف الصحي. ركزنا في هذا الشهر حول مرض الإيدز عن طريق تكاتف عمل الشعب كافة في قسم الصحة العامة. قمنا بورشات عمل للكوادر النسوية لكوادر الشباب لنشر الوعي الصحي حول هذا المرض. عفوا كلكم مرض الإيدز وهذا المرض الآفة الخطيرة الموجودة في المجتمعات الغربية، نريد نحافظ على مجتمعنا من عدم ظهور هذا المرض. فهذا برنامج التثقيف الصحي مجرد لنشر الوعي الصحي حول هذا المرض.
الورشة التي استهدفت شريحة النساء لإعدادهن كمدربات واللواتي سيعملن على نشر الوعي الصحي في المجتمع، كما أوضحت الدكتورة زهراء عبد الوهاب إحدى محاضرات الورشة.
تهدف الورشة إلى تهيئتهم كمدربين لنقل هاي المعلومات إلى الشابات المنتميات إلى هذه الروابط. وهذه الورشة أيضا هي تأتي ضمن وحدة من الورشات التي تم تنفيذها من قبل دائرة صحة ديالة شعبة تعزيز الصحة ضمن خطة التوعية والتثقيف الصحي حول مرض الإيدز. المرض الإيدز من الأمور اللي التوعية الصحية بها قليلة. المرض هو بتقاليدنا وعاداتنا وبها نوع من الإحراج للشباب وللقائمين بالتثقيف الصحي. ولذلك انطلقت هذه الخطة لإزالة هاي الحواجز وتوعية الشباب حول خطورة هذا المرض، لأن مرض الإيدز ممكن الوقاية منه بمعرفة كل شيء عنه. يعني الشاب من يعرف طرق انتقال المرض يقدر راح بنفس الوقت يتجنب طرق العدوى ويتبع طرق الوقاية الصحيحة.
وأضافت الدكتورة زهراء أن هذه الورشة ستستمر حتى العام 2010 وستكون المرحلة الثانية فيها لرجال الدين وقادة الرأي في المجتمع.
ورشات العمل كلها كانت تستمر لمدة يومين، لكن كخطة وكاستراتيجية لنشر الوعي الصحي حول الإيدز يعني إلى نهاية عام 2010 إن شاء الله. وهي تتضمن مرحلتين، المرحلة الأولى باشرنا بيها ونفذنا عدة ورشات عمل للكوادر التعليمية وللكوادر الشبابية وأيضا للروابط النسوية، ومستمرين بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة. والمرحلة الثانية سنباشر بها لاحقا بعد فترة قليلة أيضا تشمل فئات أخرى كقادة مجتمع، رجال دين أو إعلاميين، بالإضافة إلى ندوات راح تصير للطلبة الكليات وطلبة الإعداديات والثانويات في سبيل نشر الوعي الصحي حول هذا المرض، وهي كلها تدخل ضمن المرحلة الثانية.
إحدى النساء المشاركات في الورشة والتي رفضت الكشف عن اسمها أكدت أنها عازمة على نقل المعلومات إلى الفئات الأخرى.
المعلومات كلش يعني قيمة ومهمة، ونشكر طبعا شعبة تعزيز الصحة والدكتورة زهراء انطتنا هاي المعلومات باعتبار مهندسة زراعية ومسؤولة وحدة تطوير المرأة والفتاة الريفية بالمحافظة. طبعا يعني راح انقل هاي المعلومات للفئات الاخرى اللي انا يعني هم باعتبار انها يعني ادربها واوصل لها المعلومات.
وبحسب احصائيات منظمة الصحة العالمية فان الايدز يتسبب بموت 6 أشخاص كل دقيقة. سامع عياش، اذاعة العراق الحر، بعقوبة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة سلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة العراق الحر، معكم سميرة علي مندي وأديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: استهداف المسيحيين في العراق بين التداعيات والمطالب. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع عادل محمود وعدد آخر من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، أعادت الهجمات الأخيرة التي استهدفت عددا من الكنائس في بغداد والموصل أعادت إلى الواجهة ملف استهداف الأقليات في العراق وتحديدا المسيحيين. أطراف سياسية ودينية إسلامية ومسيحية حذرت من وجود مخطط خفي لإعادة النزاعات الطائفية والدينية إلى العراق، مطالبين الحكومة بتوفير الحماية لدور العبادة وتوفير الأمن والاستقرار لكافة العراقيين بجميع طوائفهم. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
لم يخفي المسيحيون قلقهم من تصاعد موجة العنف الموجهة ضدهم بعد أن تعرضت عدد من الكنائس في بغداد والموصل إلى هجمات مسلحة مؤخرا. واشتكى المطران شليمون وردوني معاون كاردينال الكلدان في العراق من عدم وجود خطة متكاملة لحماية المسيحيين من القتل والتهجير.
الاستهداف الأخير هو استهداف مؤلم ومخيف ومحزن، ليس فقط للذين وقعوا فيه ولكن لكل العراقيين وأكيد للمسيحيين بالذات. هو مؤلم لأن حياة الأبرياء تقصف والأطفال يجرحون والنساء تولول وتتعول ولا نعلم ما هو السبب، من هي الجهة؟
طيب، عرفت بأن هنالك دعوات من قبل الحكومة وتأكيدات، وهذا بعد مطالباتكم بزيادة الحمايات على الكنائس، هل فعلا زادت الحمايات على الكنائس؟
هذه الدعوات أتت متأخرة مع كل الأسف. مع ذلك نشكر الدولة وكل الذين حاولوا أن يشجعونا ويؤاسونا، ونطلب للعراق كل الخير والسلام. وإن زادت هذه الحراسات فكنا نريدها أن تكون قبل ذلك، والآن وبعدما زال الحدث والخطر نأمل أن لا تبطل ولا تقف هذه الحراسات.
هل تجدون بأن زيادة الحمايات هو الحل الأمثل للدفاع عن حقوق المسيحيين؟
هو إحدى السبل وليس حل القضية بأكملها. نحن نريد من كل عراقي أن يكون حماية لنا، لأننا نحن حماية له. ولهذا أنا ما أؤكد عليه هو وحدة العراقيين وتماسك الجميع معا لكي معا نحافظ على بعضنا البعض، وهذه هي الطريقة المثلى.
هل أنتم مقتنعين بوجود يعني هذا العدد من السيارات في الفترة الأخيرة وعناصر الحماية، أم ترغبون بأساليب وأمور أخرى للحماية؟
كل عمل يقام أو يستحدث للحماية هو جيد، ولكن يجب أن تدرس الأمور في الواقع، ولا نضع الحماية اليوم ونأخذها غدا، ومتى ما تحدث الأضرار وهذه التفجيرات نرجع ثانية وإلى آخره. هناك يجب أن تكون خطة مدروسة لكل العراقيين ولكل بغداد ولكل بيوت الله، لأن المستهدف ليست فقط الكنائس. يوم 12 كانت الكنائس نعم، ولكن ألم تستهدف الجوامع والحسينيات قبل وبعد هذه الحوادث؟
هل أثرت على الصلوات؟ هل أثرت على مجيء المصلين والمسيحيين أيام الأحد في الصلوات وقل العدد؟
بفكرة بشرية كنا نفتكر ذلك، ولكن يظهر أن الله القادر على كل شيء وأن الإيمان أقوى من تفكيرنا البشري، لأن يوم الأحد صباحا المؤمنون أتوا كما كانوا سابقا، أما عصرا فالعدد كان أقل بقليل مما كان سابقا، ولكن الكنيسة كانت أيضا مملوءة من المصلين.
أما النائبة شذى العبوسي نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، فأشارت أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات عاجلة للنظر في سن تشريعات لضمان حقوق الأقليات، وهناك متابعة متواصلة لمعرفة مشاكل المسيحيين على وجه الدقة.
بالنسبة للجنة حقوق الإنسان لدينا محورين، جانب تشريعي وجانب رقابي. فيما يخص الجانب التشريعي كانت هنالك مسودة لقانون لحماية حقوق الأقليات، وهذا منذ سنتين ولم يخضع اهتمام الكتل النيابية حقيقة، ولكن بالتزامن مع دخول الاتفاقية الأمنية حيز النفاذ ومع اقتراب موعد الانتخابات كانت هنالك حاجة ملحة، واقترحنا أن يعاد تفعيل هذا القانون. وأيضا فيما يخص الجانب الرقابي تصلنا كثير من الشكاوى ونحن نحيلها إلى الجهات المعنية، أحيانا نعمل زيارات ميدانية، أحيانا يكون هنالك تقارير للوزارات المعنية. والسيدة وزيرة حقوق الإنسان هي من الأقليات، فهي قضيتها قبل أن تكون قضيتنا حقيقة، ونحن متفاعلون، لدينا عدة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان هم من الأقليات، فيعني نحن على تفاعل يومي مع هذه المسألة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، أقامت هيئة الهلال الأحمر العراقية فرع ذي قار حفلا بمناسبة ذكرى تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وشهد الحفل الذي جرى بحضور ممثلين عن الحكومة المحلية توزيع عدد من الكراسي المتحركة للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أقيم معرض لنشاطات الهيئتين الإنسانيتين في المحافظة، إضافة إلى فعاليات أخرى تابعها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في النصر مهدي الحسناوي.
لهيئتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر في محافظة ذي قار جهود إنسانية متواصلة بإعانة جرحى الحرب والنازحين من الأماكن الساخنة في تلك الفترة. وفي هذا الإطار احتفلت هيئتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر في محافظة ذي قار بعيدهما العالمي، وقد ألقيت في هذه الاحتفالية كلمات تناولت سيرة هاتين الهيئتين. مدير إعلام هيئة الهلال الأحمر عماد محمد أوضح لإذاعة العراق الحر بأن عدة فعاليات سوف تقدم في هذه الاحتفالية، منها إقامة معرض لنشاطات الهيئتين خلال الفترة الماضية، وكذلك توزيع بعض المساعدات الإنسانية على المعوقين.
يحتفل الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مثل هذه الأيام بمناسبة تستمر إن شاء الله باستمرار الصليب الأحمر والهلال الأحمر كجمعيات وطنية إنسانية. المناسبة اليوم هي اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. هذه الفكرة أتت من شخص سويسري اسمه هنري دونان، والمناسبة هي على يوم تولده، فتكريما لهذا الشخص لهذا التذكار اعتبر يوم ولادته هو يوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر كمنظمة إنسانية عالمية. جمعيتنا في ذي قار تحتفل هذا اليوم بهذه المناسبة بتكريم الإعلام بتوزيع كراسي على المعوقين اللي موجودين هنا. هناك معرض أيضا في هذا اليوم، معرض لصور نشاطات الفرح، وإن شاء الله تستمر مسيرة الهلال الأحمر الإنساني.
الصحفي كاظم العبيدي رئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة أعرب عن سروره بتكريم الصحفيين في هذه الاحتفالية من قبل هيئتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، وأشار بأن شريحة الصحفيين لهم أعمال مشتركة مع هاتين الهيئتين.
حقيقة في البداية نهنئ كل الكوادر والعاملين في الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمناسبة اليوم العالمي، ونقابة الصحفيين فرع الناصرية تثمن وتجسد الدور الكبير للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتكريمهم زملائنا الصحفيين والإعلاميين كونهم يؤدون دورا كبيرا ومقدسا في تغطية كل النشاطات. وللحقيقة يقال أن الهلال الأحمر قد أسعف كثير من زملائنا خلال عمليات الإرهاب والانفجارات من خلال علاجهم وإسعافهم، وهذا دور كبير وتعاون بين الصليب الأحمر والهلال ونقابة الصحفيين وكل الصحفيين العاملين في محافظة ذي قار. ويأتي تكريم كل الصحفيين ما هو إلا دليل لمعرفتهم التامة وتعاونهم البناء والمجسد بأطر واسعة مع الهلال الأحمر في محافظة ذي قار كونهم شريحة واسعة.
حسين متعب جلود من إعلام مديرية الدفاع المدني هنأ العاملين في هاتين الهيئتين الهلال الأحمر والصليب الأحمر بعيدهما العالمي.
نبارك للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر عيدها السنوي، داعينا العلي القدير أن يمن عليهم بالنعمة، وهي نعمة مساعدة الإنسان بغض النظر عن اللون والعرق والطائفة، وأن يكون على الحيادية والاستقلال تطوع إلى وحدة العالمية، وأن تكون هي الرافد الأساس البعيد عن التحزب والتخندق الطائفي، وأن يكون عونا في الحياة للإنسان البسيط.
البعض من أسر المعوقين المشمولين بالمساعدات الإنسانية شكروا هاتين الهيئتين الصليب الأحمر والهلال الأحمر على هذه المساعدات الإنسانية.
أشكر الصليب الأحمر وأشكر كادر الهيئة الهون الإداري وأشكر الدكتور ضياء اللي هو وداني في مرحلة وقال لي تلتقين وسواني كرسي لبيتي معوقة. الحمد لله سلمت كرسي و...
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل عادل محمود عددا آخر من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
الثقافة لمسة أضافها الإنسان للعالم، فكانت مواضيع الفن والأدب والجمال عالما جديدا مضافا إلى العالم نفسه. والنشاط الثقافي في العراق على شحته ومشاكله محاولة لتطوير لون خاص لعالم الأشياء والكلمات. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
محطات ثقافية.
عدة أعوام مرت على سقوط الحكم السابق عام 2003، عدة أعوام شهدت فيها الثقافة العراقية تحولات مهمة في مجالات معينة، فيما لا تزال تعاني من مشاكل كثيرة في جوانب متعددة. البعض يعتقد أن مشكلة الثقافة العراقية الأساس هي قلة الدعم، بعض آخر يرى أنه التجاهل المقصود إلى غير ذلك. لنستمع معا إلى بعض الآراء حول الموضوع.
عبد الجبار العتابي شاعر ومدير تحرير جريدة المؤتمر. من أبرز المشاكل التي تعانيها الثقافة العراقية كما نسمع وكما نحن على اتصال أنها تعاني من الدعم المادي الذي تشكو منه وزارة الثقافة، يشكو منه اتحاد الأدبات، يشكو منه المؤسسات الثقافية الأخرى التي تقول أنها لا تستطيع أن تقيم مهرجانا أو تطبع كتابا أو من هذا القبيل. هذه أبرز المشكلة التي تعاني من الثقافة هو عدم اهتمام الدولة الاهتمام الكبير بهذا المجال، بالإضافة إلى ما تعانيه الثقافة العراقية الآن عدم وجود النقد البناء الذي يؤدي إلى تقويم الأمور بشكل طبيعي ويليق بالثقافة العراقية. الموجود في الساحة هو أغلبه محاضات ومجاملات وخلافات تطفو على السطح ما بين هذه المؤسسات الثقافية الأخرى. هذه المؤسسة تريد أن لا يكون لها شبيه، وهذه المؤسسة تريد أن لا يكون لها شبيه ولا قرين ولا منافس. تعتقد أنه أي مؤسسة أخرى وأي وجود أي بيت ثقافي أو ما شابه ذلك يضر بها. لذلك هذه الخلافات التي نشبت بين أو حدثت بين المثقفين أدت إلى انحسار الثقافة العراقية. الثقافة العراقية الآن يمكن أن نقول أنها بإمكان الشاعر، بإمكان القاص، بإمكان الكاتب، أي كاتب أن يكتب ما يشاء، ولكن المشكلة في الحاضنة له. لا يوجد هناك حاضنة سوى صحف، هذه الصحف أغلبها لا تهتم بالثقافة بشكل كبير، تنشر ما يأتي إليها حتى من القراء ولا تتمحص فيها. مسؤولي الصفحات الثقافية أغلبهم لا يمتلك يكون الخبرة الكافية والدراية في هذا، لذلك تظل الأمور كما هي عليه إلى أن يتم الدعم الحقيقي للثقافة العراقية.
سهيل النجم، يعني في ظني أن المشكلة الرئيسية التي يعانيها المثقفون أنهم لا يجدون فرصة كاملة للتعبير عن مواهبهم. لا توجد منافذ للسينمائي أن يخرج عمله، لا يوجد منافذ للشاعر والمترجم والروائي أن يطبع عمله. الحلقة مفقودة بين المبدع ومنتج النص ومتلقيه، كأنما هنالك عزل كامل، كأنما مقصود لتجهيل الإنسان العراقي أو عزل الثقافة العراقية عن تأثيراتها في الحياة الاجتماعية.
لا يعاني الكتاب العراقي من أزمة الطبع والنشر فقط، بل من أزمة التوزيع أيضا. وإذا ما حدث وطبع كتاب داخل العراق وهي طباعة غالبا لا تكون بالمستوى المطلوب، تبقى مشكلة إيصال هذا الكتاب إلى خارج العراق وتسويقه. وبالمقابل فإن إدخال الكتاب من خارج العراق إلى داخله عملية لا زالت تعاني من قلة التنظيم وبعض العقبات. محمد سلمان صاحب مكتبة في شارع المتنبي، وهو على اطلاع بأوضاع استيراد وتسويق الكتاب داخل العراق.
ح
محمد سلمان صاحب مكتبة عدنان بغداد شارع المتنبي. بالحقيقة هناك عدة منافذ للتسويق وتوزيع الكتاب. التسويق المحلي متمثل هي بدار الشؤون الثقافية ودار المأمون وبعض الدور النشر الأهلي. احنا بالحقيقة نعتمد أغلب تسويقنا على الاستيراد من بيروت والقاهرة وسوريا. الآن في الآونة الأخيرة أصبحت التعقيدات على الحدود لإدخال الكتاب العراقي، وهاي مشكلة يعني راح أولا نزيد سعر لأن راح يدون جمرك وضريبة 100% على الكتاب. تأخيرها بالحدود يأثر على عملية التسويق وتوفير الكتاب للمثقف العراقي.
شلون نشوف إقبال الناس؟ يعني هل نقدر نقول الفترة الأخيرة أو خلينا نقول بعد إصلاح شارع المتنبي وعودة الحياة إليه، هل زاد عما سبق؟ شنو اللي اختلف بين إقبال الناس على الكتاب قبل التبجير وبعد التبجير؟
والله قبل التبجير كان التسويق أكثر والزبائن يعني في هذه كانت الظروف اللي يمر بها البلد وأغلب المثقفين يخافون على نفسهم، والحقيقة هو هذا الموسم يعني تبقى به معطلة سوق الكتاب تقريبا، امتحانات الجامعات في الموسم الصيف يعني إلا أن يبدأ الموسم الجديد هي تصير حالة ركود دائما، وللأسف ما أعرف ليش هاي الظاهرة، يعني ظاهرة منتشرة ما أعرف بس بالعراق.
شنو أبرز المشاكل اللي تعتقد تواجه عملية تسويق وتوزيع الكتاب يعني بصورة عامة؟
يعني فرض الرقابة، التعقيدات بالحدود عند الاستيراد، ودار الشؤون الثقافية ودار المأمون كتب مظلات في المخازن وتسويقهم ما أعرف يعني بين المد والجزر، عوامل وأسباب عديدة.
السبب من قلبي لا 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 من قلبي لا 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 أنت أنت السبب من قلبي لا 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 من قلبي لا لا
لقاء البرنامج.
استمعنا إليه في الحلقة السابقة وهو يتحدث عن بداياته مع أدب الطفل، يكمل حديثه معنا اليوم عن المراحل التي مرت بها كتابته والجوائز التي حصل عليها. حسن موسى كاتب قصص الأطفال العراقي.
ومباشرة أنا كتبت قصة أخرى نشرت بعد ماكو فترة كلش قصيرة، إلى أن جاءت سنة 1975 وطلبت من محمد خضير اللي تبناني بديك الفترة أو صارت علاقة كلش قوية بيني وبينه، فطلبت منه أن يكتب للأطفال، وهنا بديت أشكل اسم، بديت أشكل اسم وصدر لي كتاب مشترك مع 12 قصة 12 أديب من أدباء البصرة. لكن محمد خضير بعد ما قرأ أدباء الأطفال العراقيين كلهم يسلمهم نتاجهم إلى آن وقرأ نتاجي قال لي ما أكتب، وأنت لا تكتب في أي مجال آخر غير الأطفال، هذه ساحتك.
كم مجموعة صدرت لحد الآن الجوائز اللي حصلت عليها؟
هذه مسألة أخرى. أولا أنا في مسرح الطفل حجزت جائزة العراق الأولى من 64 إلى 74 إلى 81 في مهرجان المسرح العام يعني المهرجان القطر العام للمسرح والموسيقى اللي كان مدرسي في حينها. وحقيقة إذا كانت الريادة الآن تنسب إلى قاسم محمد أعتقد أنا أسبق من قاسم محمد.
أي ريادة؟
ريادة مسرح الطفل في الحقيقة أنا أسبق منه عنده، وحتى في كتاب الدكتور حسين علي هارف اللي ثبت 4 مسرحيات للمرحوم قاسم محمد هو ثبت لي 17، أنا عندي 37 عمل مقدم لمسرح الطفل. فأنا حققت أكثر من 12 جائزة دولة وأكثر من جائزة عربية. أما كتبي نتيجة الحاجة ولأنه روحي ما كانت تستغز، أنا مو ضد الناس اللي كتبوا صدام حسين، هم طريقتهم كل واحد كل كاتب إلى عالمه، بعضهم كتب برخص وبعضهم كتب نتيجة حاجة وغرو، أنا روحي ما كانت تستسير، ربما مو ضدهم بس ما تستسير، ولأنه أرغب في أن أعيش مثل الآن ما في غير أدبي يعيشني، فصرت محترف. الآن صدر يعني من كتب المطبوعة عبرت 304 كتب.
أحلى كل البنات إي والله أنتي خدود حلوة موردات أحلى البنات أنتي أحلى كل البنات إي والله أنتي خدود حلوة موردات أحلى البنات أنتي نظرة وحدة تولعت بي حاير يا كلمة الأحاجي نظرة وحدة تولعت بي حاير يا كلمة الأحاجي.
موسيقى وإيقاع
من الأسماء المهمة التي لعبت دورا كبيرا في نشوء الأغنية البغدادية هو الملحن سمير بغدادي، والذي ربما لا يعرفه الكثيرون. الناقد الفني عادل الهاشمي يحدثنا اليوم عن دور هذا الملحن وأهميته، وعن دور المقاهي البغدادية في تطوير ونشر الأغنية البغدادية والعراقية.
في العام قلنا 41 دخل الفنان العراقي البغدادي الأصل سمير بغدادي، وهو الاسم الفني للاسم الحقيقي وديع خوندة. وديع خوندة من عائلة عريقة بغدادية، دخل إلى الإذاعة العراقية ليس ملحنا إنما مذيعا، وكان يمتلك صوت إذاعي في الإلقاء الإذاعي، حتى أنه في العام 1955 غادر بغداد إلى محطة الإذاعة الشرق الأدنى لكي يكون فيها مذيعا، ومن هناك مارس فن التلحين على أنه ومارس في بغداد فن التلحين، لكن عندما ذهب إلى محطة الشرق الأدنى مارس التلحين على نحو خطير، بحيث لحن لأصوات الغناء العربي وديع الصافي، نور الهدى، صباح، كثير من نصر شمس الدين، محمد غازي، كثير من الأصوات، نجاح سلام، كثير من الأصوات الغنائية لحن لهم وديع خوندة. تذكروا أن مع غياب الشمس جابوا لي خبر، هذه إحدى روائع الصافي هي من تلحين سمير بغدادي. عندما بدأت بوادر النهضة الفنية في الغناء العراقي، ونعني به بوادر النهضة الفنية أن هناك أصوات وافدة من مختلف أنحاء الوطن العربي قد جاءت إلى بغداد، ذلك أن بغداد في تلك الحقبة كانت تمثل حركة ازدهار شديدة التأثير في ميدان الغناء والموسيقى، حتى أن مقاهي بغداد كانت هي عبارة عن مكتبات موسيقية تهدي للعقول التي تريد التعلم وتريد النهوض بهذا الفن، كانت تهديهم الكثير من العلوم والمعارف، حتى أن رواد المقام العراقي تخرجوا من المقاهي البغدادية ولم يتخرجوا من معهد موسيقي أو مدرسة موسيقية، فأنتم تعلمون أن المدارس الموسيقية في تلك الفترة والمعاهد لم تكن موجودة أساسا. المهم أن بذرة النشوء الحقيقي للفكر الموسيقي أو للعلم الموسيقي بتعبير أدق هو كانت مقاهي بغداد.
سمرة وسيات عين عيني سمرة عيني سمرة حلوة وجمالك زين عيني سمرة عيني سمرة سمرة وسيات عين عيني سمرة عيني سمرة حلوة وجمالك زين عيني سمرة عيني سمرة سمر سمر ومنك غالي وعيني سمر وعيني تروح وانت القلب وانت الروح وانت الروح
للصباح لونه الخاص وللظهيرة عالمها، لكن المساء عادة ما يؤذن بنهاية حركة النهار والدخول في عالم جديد. ومساء حلقتنا لهذا الأسبوع قد أطل. نودعكم مستمعين الكرام على أمل اللقاء بكم مجددا في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.